الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا يجوز اشتراط الخيار لمدة مثل الجد اسبوع اسبوعين شهر شهرين لا يؤثر. السؤال اللي بيضيب نطرحه في هذا اليوم التفت الى المقصود منه، هل يجوز اشتراط المؤامرة ام لا؟ يعني ماذا؟ يعني مثلا يقول البائع للمشتري: أنت يجب عليك أن تستأمر أباك. أباك خوش، أبوك خوش، أبي يفهم ذلك جيد لا بأس، تذهب إلى أبيك وتستشيره، تستأمره، تطلب منه الأمر. يعني تقول له: يا مولانا يا أبانا، أنا اشتريت الشيء الفلاني، ما رأيكم الشريف؟ هل تأمروني بالفسخ أو تأمروني بإلزام العقد، بإسقاط الخيار؟ إذا من الأول أكرر، البائع يشترط على المشتري ماذا؟ لا يشترط له الخيار، لا يقول لك خيار، كلا كلا. التفتوا يا إخوان جيدا، لا يقول البائع للمشتري لك خيار، لا يقول لا، اذهب إلى أبيك واستأمره وأتمر بأمره. هذا معناه أن البائع اشترط على المشتري الاستئمار، فالاستئمار أو المؤامرة يعني ماذا؟ طلب الأمر من الغير، يطلب مثلا المشتري من أبيه أو من شخص آخر أنه أفسخ أو أجيز هذا البيع الذي صدر مني. السؤال الذي يريد نطرحه أن اشتراط المؤامرة جائز أم ليس بجائز، اشتراط الاستئمار. على أي حال، يقول قدس سره: اشتراط الاستئمار له شقان، صورتان. الشق الأول أن يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار، الاستئمار يعني ماذا؟ يطلب الأمر من الغير، هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يشترط البائع على المشتري مثلا ماذا يشترط؟ الائتمار بأمر الأبي ولو من دون استئمار. ما هو الفرق بينهما؟ استئمار معناه يذهب يعني الولد لأبيه ويطلب منه الأمر، هذا الشق الأول. أما في الشق الثاني لا يذهب الولد إلى أبيه، بل إلى الأب. فطلع سمع أن الولد اشترى وأمر بالفسخ أو أمر بالإجازة، حينئذ يجب على الولد الامتثال. لكن هذا امتثال متى؟ بعد ماذا؟ نقول بعد الاستئمار؟ لا، الاستئمار طلب الامر، هنا لم يطلب طلب لم يطلب الولد امره من ابيه، هنا فقط امر الاب من دون سابقه سؤال وطلب. فاذا في الصوره الاولى يشترط البائع على المشتري مثلا الائتمار، يعني الامتثال عند الاستئمار، يعني عند طلب الامر. أما في الشق الثاني يشترط البائع على المشتري مثلا الامتثال والائتمار عند ماذا؟ صدور الامر من الاب ولو من دون سابقة سؤال وطلب. هذا الشق الثاني. الان كلامنا في الشق الاول. الشق الاول ما هو؟ ان يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار، يعني يطلب الامر من الان. طب راح نبحث هذه الصورة يا اخوان، ذهنكم شغلوا نحو جيدا ولعله بني. المطلب والالفاظ كلاهما بني، فيه تأمل صعوبة. فالتفت جيد. فالصورة الاولى ان يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار. الان راح نبحث الموضوع. نقول في هذه الحالة، في هذا الصورة، في هذا الشكل، لو فرض أن الولد فسخ العقد المشتري، لن أعبر عنه ولد، وإن كان هو ولد كذا، المشتري فسخ من دون استئمار، من دون أن يذهب إلى أبيه ويطلب الأمر فسخ. ما رأيكم الشريف، هذا الفسخ نافذ أم لا؟ فلا، ليس بنافذين. لماذا؟ لماذا؟ لأن حق الخيار وليس له. مفروض احنا ما نشترط البائع على المشتري الخيار. انا من اول صرحت لكم بي نشترط لي ماذا او له ان يستعمر، ومفروض لم يستعمر. فخيار عليكم السلام ورحمة الله ليس له، فإذا هذا الفسخ في غير محله. هذا صار واضح. ثم راح ماذا أوجه لك المطلب ثانية، أقول لو فرض أن المشتري استأمر أباه والأب قال له أجز البيع ولا تفسخ، فإذا فسخ المشتري هل هذا الفسخ نافذ أو ليس بنافذ؟ المطلب قلت دقيق جدا، إذا تردون أنت كل ساعة تلتفتون للخاش والما أدري شنو المطلب راح يطيع لكم. أنا بعد ما أعرف راح تشحين هذين. على أي حال، فالمقصود أنه إذا فرض أن المشتري استأمر الأب والأب قال، هاي التشريحات بالترتيب، أنا قاعد أبين التسلسل اللي بيأوضح ماذا الشيخ الأنصاري، فإذا التسلسل ما تتفق له تطبيقي فتصعب جدا. إذا فرض الأب قال للمشتري لا تفسخ بل أجز البيع، فإذا أراد أن يفسخ هذا الفسخ صحيح أو ليس بصحيح؟ كلا، ليس بصحيح لوجهين. الوجه الأول أن المفروض على الولد، على المشتري، ليس مجرد أن يذهب إلى الأب ويقول ما رأيكم من دون أن يمتثل. المقصود هو أن يمتثل بعد أن يستأمر، اللازم ماذا؟ أن يمتثل. مفروض الأب قال له لا تفسخ، إذن أنت من المحتم عليك أيضا لا تفسخ. فإذا أردت أن تفسخ هذا معناه أنه لم تمتثل، مجرد استأمرت بلا امتثال، وهذا ليس المقصود. ليس المقصود مجرد استئمار من دون امتثال. والوجه الثاني ان يقال لو سلمنا بان اللازم فقط هو الائتمار، الاستئمار، يعني فقط واجب على المشتري يذهب الى الاب ويقول يا مولانا يا ابانا ما رايكم الشريف، مجرد هكذا من دون امتثال، ما لازم الامتثال. لو سلمنا كذلك، لكن مع ذلك نقول ما الوجه في الفسخ؟ حق الفسخ من حين تولى؟ هذا الفسخ لابد ان يكون لحق، حق الفسخ الى هذا المسلم. حق الفسخ منين نشأ؟ مفروض البايع لم يشترط له الخيار، اشترط له فقط وفقط 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 ماذا؟ الاستئمار. يعني تذهب الى ابيك وتطلب الامر منه. اذا من انت ولد حق الفسخ؟ اذا كان البايع فقط اشترط على المشتري الاستئمار من دون لزوم الامتثال، مع ذلك تكرار يا اخي الفسخ باطل. لماذا؟ لاجل انه هذا الفسخ بلا حق، لم يتولد لهذا المشتري حق الفسخ، مفروض فقط اشترط لك ان تستعمر، وبمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق الفسخ كما هو واضح. اذا كم حال الشيء الان انا بينت الذي يديروا بالكم؟ حال الاولى ان يفسخ بلا استئمار اصلا، قلت بان هذا باطل لانه ليس له حق الخيار. فانت اذا لم تذهب الى الاب وفسخت من دون حق الخيار ففسخ باطل. الصورة الثانية الذي بينتها انه يذهب الى الاب والاب يأمره بالاجازة بعدم الفسخ وهو يفسخ، هذا الفسخ قلنا صحيح ام لا؟ قلنا باطل. لماذا؟ لاجل ان لوجهين بينتهم. الوجه الاول على انه الشرط هو الاستئمار مع الامتثال لا مجرد الاستئمار، وثانيا لو سلمنا على ان الشرط هو مجرد الاستئمار بمجرد الاستئمار لا يتولد حق الفسخ، فالفسخ في غير محل. الصورة الثالثة ان يذهب المشتري الى الاب ويقول الاب له افسخ يا ولدي ويا قرة عيني. السؤال اللي يريد نطرح الوقفة القصيرة هنا، هنا وقفة قصيرة عندنا نفتح ذهنك فيه. اذا اب قال افسخ، هل من اللازم على الولد ان يفسخ ام لا؟ الجواب لا. لماذا لا يجب على الولد الفسخ؟ لانه مرة نفترض ان البائع لما يطلع على ان الاب قد امر بالفسخ والمشتري المفروض لا يريد الفسخ، مرة البائع يقول اي مولانا للمشتري، يقول اي مولانا لا تفسخ، هل يقول الاب افسخ لا تدير بال لا تفسخ مرة هكذا. اذا كان البائع لا يرضى بالفسخ كالمشتري، اذا الى حق المشتري حين ان لا يفسخ، لان الحق لا يعدوهما. يعني شنو مقصودي؟ حق الفسخ قائم بهما، طيب اثنيناتهم اتفقوا عليهما على عدم الفسخ فيتمكنان من عدم الفسخ. والاب المفروض ليس لحق الفسخ، الاب فقط جعلنا انه نذهب الى ونستشيره، يعني فقط الاب تولد له حق الاستشاره من دون ان يتولد له خيار، حق الخيار فما كان له، لم نجعل له خيار، وانما فقط حق الاستشاره طلب المشوره. هذا اذا فرضنا على انه ماذا؟ البائع لا يرضى بالفسخ كالمشتري، فاذا يمكن للمشتري ان لا يوقع الفسخ لان الحق لا يعدوهما، والاب ليس له حق الفسخ فقط حق المشوره، لم نفعل المفروض له الخيار، والا اذا فعلنا على الخيار فهذا معناه ليس هو اشتراط المؤامره، بل هذا معناه ماذا؟ اشتراط الخيار للاجنبي. هذا مثلا الساق الذي امس خلصناها ابويا وانتهينا، اشتراط الخيار الاجنبي قلنا جائز وسلمكم الله في امان الله. اليوم بعدنا جديد، ما نشترط للاجنبي الخيار فقط، نشترط له المؤامره الاستشيره فقط. واذا فرض يا اخوان ان البائع قال للمشتري افسخ، ما دام الاب قال لك افسخ انا لا ارضى بان تترك الفسخ، فهل يتحكم على المشتري أن يفسخ؟ الجواب كلا، لأنه لو أردنا هذا الذي أنا أريد أن تلتفت إليه، لأنه لو أردنا أن نقول بأن الولد الشريء يلزمه أن يفسخ، هذا الإلزام على المشتري، هذا إجبار المشتري على أن يفسخ، سببه هذا، سببه إشتاط إشتاط من؟ البائع. عندما أن البائع إشتاط على المشتري أن يستشير أباه، والأب المفروض قال افسخ، بسبب هذا يصير الولد ملزم بالفسخ، المشتري يسمونه بالفسخ. فإذا صار الولد ملزم بالفسخ، هذا معناه أن البائع باشتراطه للمؤامرة للاستئمار صار صاحب حق في الفسخ، يعني إلى حق أن يفسخ لو المشتري لم يفسخ وخالف قول الأب، فالبائع سوف يصير ماذا؟ له حق الفسخ، ولو من أي باب له حق الفسخ البائع؟ من باب تخلف الشرط، يعني يشترط عليه أنه بلي يمتثل أمر الأب، فمن باب تخلف الشرط له حق الفسخ. وعلى هذا الأساس لازم ذلك أنه كل من البائع والمشتري لكل منهما حق الفسخ على الآخر، يعني المشتري إلى حق الفسخ مقابل البائع، والبائع إلى حق الفسخ مقابل، معناها مش لازمه هكذا. أما أن المشتري إلى حق الفسخ ضد البائع، لماذا؟ هذا وجه واضح، لأن البائع اشترط له، أن يستشير أباه ويفسخ إذا أمره الأب بالفسخ، فالمشتري إلى حق الفسخ مقابل البائع، والبائع أيضا له حق الفسخ على ضوء كلامك إنت الآن ودعواك قبل قليل. لو كان البائع يمكن أن يجبر المشتري، إذن يعني معناه أن البائع له حق الخيار من باب تخلف الشيء، فيصير لكل منهما حق الفسخ على الآخر، مع أن هذا باطل جزما. ليش باطل جزما؟ لأن فقط هذه الجملة أبينها بعد ويسهل الموضوع، لأن البائع حينما يشترط على المشتري أن يستشير أباه، ماذا تستفيدون أنت من هذه الجملة؟ هل تستفيدون من هذا الاشتراط أن لكل منا، أنا البائع وأنت المشتري، سلطنة على الفسخ، تستفيدون ذلك؟ ألا، لا يستفاد ذلك، بل أقصى ما يستفاد أن فقط أنت لك أيها المشتري السلطنة على الفسخ لو أمرك الأب بالفسخ، ولا يستفاد أن كلينا لنا حق الفسخ على الآخر، فإذا لا يتمكن البائع أن يجبر المشتري على الفسخ، فتكرار، لأن لو كان يمكن هذا معناه أن البائع أيضا يصير له حق الفسخ، كما المشتري له حق الفسخ البائع له، فكلاهما يصير له سلطنة على الفسخ مقابل الآخر، مع أنه بلا إشكال لما يشترط البائع على المشتري المؤامرة أقصى ما يستفاد أنه أمتلك الحق الفسخ لا أنا، افهرس المطلب يا اخي من الاول افهرسه. في الدرس السابق كنا نقول هل يجوز اشتراط الخيار للاجنبي لشخص ثالث؟ بالامس قلنا نعم. مطلبنا الجديد في هذا اليوم نقول هل يجوز اشتراط الاستئمار؟ يعني البائع يقول للمشتري بان اباك لابد ان تستشيره، ليس الاب له خيار، فقط تستشير حق المشوره له، وما اشار عليك به فاعمل به. قلنا بانه هذا اشتراط الاستئمار له صورتان، له شقان. الشق الاول ان يشترط البائع على المشتري ان يذهب الى دار ابيه ويدق الباب ويقول يا ابي ما رايك الشريف، يعني يطلب امر على استئمار. ومره يشترط البائع على المشتري ان ياتمر هذا المشتري بامر الاب او امر من دون حاجه الى استئمار الى ان يذهب، لا لو امر الاب ابتداء فيجب عليه ان ينفذ. اما الشق الاول لو كان الواجب هو الاستئمار، بينت ثلاث حالات. الحالة الأولى لو أراد المشتري أن يفسخ من دون أن يذهب إلى الأب، فسخ صحيح؟ كلا. لماذا؟ لأنه المشتري ليس له حق الفسخ، المفروض لم نشترطه الخيار. أقصى ما هنا قلنا يجب عليك أن تستأمر أباك وتأتمر بأمره، المفروض لم تستأمر أباك ولم تأتمر بأمره. الثاني الحالة الثانية أن يذهب إلى الأب والأب يقول ماذا؟ لا تفسخ. فهل يجوز أن يفسخ؟ كلا، لوجهين. الوجه الأول قلنا لأن الواجب ليس مجرد الاستئمار بل الامتثال بعد الاستئمار، وثانيا حتى لو كان الواجب هو الاستئمار بمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق الفسخ للمشتري. الحالة الثالثة أن يذهب الولد إلى المشتري إلى الأب والأب يقول له افسخ، هل يتحتم على الولد الفسخ؟ قلت كلا. لماذا؟ لأنه إذا فرض البائع لم يرد الفسخ كالمشتري فالأمر واضح، لأن الحق لا يعدوهما، والأب فقط كان له حق المشورة من دون حق الفسخ، لم نجعل له الخيار، ولا دعنا له الخيار أن يدخل في المسألة السابقة، دعنا الخيار الأجنبي. وإذا البائع قال افسخ، يعني طلب من المشتري الفسخ، ما دام الأب طلب الفسخ هو أيضا رضى بالفسخ وأراد الفسخ، مع ذلك المشتري لا يجب عليه، لأن لو كان يجب عليه الفسخ هذا معناه أن البائع مسلط على الفسخ لو لم يفسخ المشتري. ولو قلت سائل فطن منين تتولد؟ من باب تخلف الاشتراط وعدم سير المشتري على ضوء الشرع، فهذا معناه ان المشتري صار صاحب سلطنة عن الفسخ والبائع صاحب سلطنة عن الفسخ، يعني باشتراط الاستئمار كل منهما صار له سلطنة عن الفسخ مقابل الاخر، مع ان هذا خلاف الانصاف، يعني خلاف الانصاف هذا قصدي، خلاف المتبادر، تعبيري ليس بصحيح. المفهوم والمتبادر من اشتراط الاستئمار ان المشتري له حق الفسخ لو امر الان، لا ان البائع ايضا والمشتري كلاهما له حق الفسخ، هذا لا يستطاع. فاذا باشتراط الاستئمار فقط يتولد حق للمشتري، فاذا البائع لا يتمثل من الاشتراط.
هذا بالنسبة الى الصورة الاولى، بالنسبة الى البائع الاب لو امر المشتري بان لا يفسخ يجب عليه الامتثال امر البائع، اما في الصوره الثانيه فانه ما في امتثال فيها. كيف يعني الصوره الاولى والصوره الثانيه؟
اي في الصوره الاولى الاب مفروض امر دائما بالالزام، والالزام هو مقتضى العقد، فاذا اراد الولد ان يفسخ يحتاج حينئذ الى مجوز مسوق مبرر، لان الالزام هو مقتضى العقد والاب امر به، فاذا هذا المسوق المبرر صار من اين يتولد؟ ما يتولد من شيء. فنقول على انه ماذا؟ ليس له حق الفسخ لانه ليس له سبب مبرر. اما في الصوره الثانيه المفروض الولد يريد ماذا؟ ان يصير على الضوء مقتضى العقد، بعد ما نجي نقول له المبرر، والمبرر هو انه يصير على ضوء مقتضى العقد، المفروض يريد ان يلزم العقد، هذا خير على مقتضى العقد. يقول قدس سره مسألة يجوز لهما اشتراط الاستثمار. يعني شنو اشتراط الاستثمار؟ بأن يستأمر المشروط عليه. من هو المشروط عليه في مثالنا؟ مشتري مشروط عليه. الأجنبية، الأجنبية من هو؟ سماعة الأب. يستأمر يعني يطلب من الأمر، يستأمر المشروط عليه الأجنبية في أمر العقد، يستشير في أمر العقد، فيأتمر بأمره. هاي الحالة الأولى، هذا الشق الأول العقد. الشق الثاني، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء. يعني شنو المقصود؟ يعني إذا أمره ابتداء ولو من دون سابقة استئمار وذهاب وسؤال. إذا أمره ابتداء لا لازم عليه أن يأتمر، أو بأن يأتمر فيأتمره، لو يأتمر واحدة تأتي من دونها، أو بأن يأتمر إذا أمره ابتداء. ابتداء يعني ولو من دون سابقة سؤال واستئمار. على يعني. هذا الشق الثاني. الشق الأول، وعلى الأول، هذا الشق الأول. ثلاث حالات بينت ترى أنا دير بالك. الحالة الأولى يعني إذا كان الواجب أن يذهب الولد، فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ، وفي عدم النفوذ واضح بنا، لأنه ليس له حق، حق الخيار ليس، لم يترك الولد ماذا للمستد الخيار، والمفروض أيضا لم يذهب إلى الأب والأب يأمره بالفسخ، فهذا حق فسخ من أين أتأل، ليس له. ولو الحالة الثانية، ولو استأمره يعني ذهب المشتري إلى الأب وطلب له، فإن أمره بالإجازة له حق الفسخ أم لا؟ جزما لا لوجهين. إذ لم يكن له الفسخ قطعا، إذ هذا الوجه الأول، الغرض من الشرط يعني من شرط الاستثمار ليس مجرد الاستثمار، ليس مجرد أن يذهب ويقف أمام الأب ويطلب الأمر، بل الامتثال مطلوب، الالتزام بأمره، مع أنه هذا الوجه الثاني، لو كان الغرض مجرد ذلك يعني مجرد أن يذهب ويقف أمام الأب ويقول له مولانا يا أبانا فقط، إذا كان فقط هذا اللازم حق الفسخ من أن يتولد، يأتي السؤال بعده أنه هذا الفسخ بلا وجه. أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب يعني هذا اشتراط الاستثمار الشرط، ذلك أيضا ذلك يعني شنو حق الفسخ. هذه الحالة الثانية انتهت. الحالة الثالثة، وإن أمره بالفسخ هل يجب عليه الفسخ أم لا؟ لم يجب عليه الفسخ. إذا واحد رادوا يمتحنوا فليمتحنوا بما هذا السطرين ذن اللي يسمونه راح يجي يقولوا له روح حضرهن مدة وتعالن. لم يجب عليه الفسخ بل غاية الأمر ملك الفسخ. دليل يعني لو سلطن عن الفسخ هذا المشتري لكن واجب عليه لا، إذ لا معنى حينئذ، حينئذ عن شنو؟ حين أمر الأجنبي له بالفسخ. ليش؟ إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه يعني عليه من؟ على المشتري. ليش؟ يقول لأنه مر البائع يقول للمشتري لا تفسخ، هو المشتري لا يفسخ البائع يقول له لا تفسخ إيه؟ أما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ، الآخر منه بائع، فواضح يعني شنو؟ يعني عدم لزوم الفسخ على المشتري، لأن قلنا الحق لا يعدوه. إذا المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ، ثالث من هو؟ الأب، أبطل حق المشورة إليه. والمتعاقدان الذي حق لا يعدوهما لا يريدانه يعني لا يريدان الفسخ، وأما مع طلب الآخر للفسخ يعني البائع قال له افسخ، هنا مع ذلك لا يجب على المشتري أن يفسخ، لأن إذا وجب عليه يعني معناه البائع له سلطنة الإجبار وسلطنة الفسخ لو تخلف هذا المشتري، فكل من واجب صاحب حق، فلأن وجوب الفسخ حينئذ، حينئذ عن شنو؟ حين أمر ذلك الثالث بالفسخ، فلأن وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر، مستأمر من هو؟ مشتري، راجع ديروا بالكم إلى حق. إذا قلنا ماذا واجب عليه أن يفسخ، هذا معناه على أن البائع صار صاحب حق على المشتري، إيش بعد معناه؟ فإراجع إلى حق لصاحبه عليه. حق لصاحبه, صاحبه منه وهو البايع, صاحبه هي هي البل يرجع هي هي مشتري عليه, يعني عليه من؟ على المشتري. فإن فإذا هذا كان كذلك, فإذا اقتضى اشتراط الاستيمار, يعني اشتراط البايع على المشتري الاستيمار, إذا اقتضى هذا المعنى ذلك الحق على صاحبه عرفه, على صاحبه 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 منه صاحب صاحب المشتري وهو البايع, إذا اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على أو صاحبه, أحسن لا صاحب الشيء يسمونه بالي صاحب الصاحب صاحب الصاحب هناك بالي الصاحب فيما تبقى قصد منها منه بالي البائع قصد منها فيما تبقى هنا صاحب الصاحب هو ماذا؟ المشتري. إذا الاستيمار بالي فإن الصلاة الاستيمار ذلك الحق على صاحبه يعني على المشتري عرفان, فمعناه سلطنة صاحبه وهو البايع على الفسخ. ولو قلت من باب ماذا مثلا تخلف الشهر, فيرجع اشتراط الاستيماري لما البائع يشترط الاستيمار على المشتري, هذا معناه كل منا له حق الفسخ الى شرط لكل منهما على صاحبه, يعني معناه على انه كل واحد بنى, فمعناه سلطان صاحبي على فتى يرجع سماء لا شرط لكل منه على صاحبي, يعني كانما كل واحد يشترى على صاحبي عن يشترى, وهذا خلاف المتبادر وخلاف المستفاد جزما 100%. يعني المستفاد من اشتراط الاستيمار اذا اشتراط الباع على المشتري انه فقط انت المشتري الى حق الفشل, لا نوصل لك الى حق الفشل. والحاصل ان اشتراط الاستيمار من واحد منهما على صاحبي اقصى ما يقتضي, انما يقتضي ملكه, ملكه ملك من صاحبه وهو المشتري للفسخ اذا اذن ذاك البايع. اقصى ما يقول هذا ان المشتري صاحب حق بالفسخ فقط, هو صاحب حق فقط, هو صاحب حق فقط, يعني المشتري اذا اذن منه ذلك الشخص الثالث وهو الان, اذا اذن له الثالث المستأمر, المستأمر وهو ذاك الشخص الثالث مستعمر نسميه, والمشتري مستعمر. واشتراطه لكل منهما على صاحبه, يقولوا اذا كل واحد كان مشترى على صاحبه الاستيمار فهذا معناه كل واحد اليه يصير صاحب حق. فالخلاصة اذا كان الاشتراط فقط من البائع للمشتري, يعني فقط المشتري الى حق والثنين, واذا كل واحد كان مشترط له الحق مشترط الاستيمار على اخر فالثنين يصدره. فإذا قلنا في الصورة الأولى أيضا لكل منهما الحق, إذا لا فرق بين الصورة الأولى فهمت شريط أقول والصورة الثانية, مع أن الفرق وجداني بين الصورة الأولى والثانية. بلي بلي واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما أن تشك عند الإذن, فأقصى ما هناك ملك يملك الفسخ وأنه مجبر عليه له الحق. هذا كله يا أخي في الشق الأول. الشق الثاني الآن راح نجي, الشق الثاني شنو ولا تنسونه يا أخوان, الشق الثاني شنو ولا تنسونه, وهو انه لا يجب عليه الاستمرار, لا يشترط عليه ان يذهب ويستأمر, فقط يأتمر اذا امر. اتضح بعد حال هذا انه يجب اذا امر الابو, الابو الابو اذا عرف الفسخ هل يجب على الابن الامتثال ولا يعني يفسخ؟ لا, كالشق السابق لنفس النقطة ذاك, ومما ذكرنا في الشق الاول يتضح الشق الثاني. الشق الثاني شنو؟ هو أن يأتمر بأمر ابتدائي, فإنه إن كان شرطا اتضح, شلون اتضح عليه الفضل, إن كان شرطا ياهو إن كان يعني الاعتمار بالأمر الابتدائي شرط واحد لأحدهما وهو الابن فقط المشتري, الابن يملك الفسخ لو أمره به, يعني لو أمر ذاك الأجنبي أمر المشتري بالفسخ يصيب. وإن كان لكل منهما ملكا كذلك, يعني شنو؟ لو امر ذاك الفسيخ لو امر لو امر لو امر يملكون, مو اريد حتى عليهم الفسيخ يا اخوان, فقط يملك الصاحب حق. سؤال اذا ذهبنا الى الاب, الابن ذهب الى الاب قال له يا ابي وسيدي ما رايكم هل يلزم حينئذ على الأب أن بلي مصلحة يراعي المصلحة يقول له خيرة خل آخذ وما أدري شنو خلي شو أنا ما تسوي مجلس ما أدري شو راعي تشير الجماعة لا 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 يا أخي ما لازم الأب يراعي المصلحة ظاهره أنه فقط أنت يتشوف أما أن يعني شو تريد فقط أمه هيك شي المستفاد مو يعني المستفاد لازم أن تدور مدى سقاهب لا بنظرتهم انه لما ان يدور الاب مدار المصلحة فطبق العبارة ثم في اعتبار مراعاة كان يقول ان مواحسن ثم ان في اعتبار احق ثم اعتبار مراعاة مستأمر مو مستأمر يعني الاب الاجنبي للمصلحة هل يلزم أن يراعي المصاعد وجهان أوجاههما العدم ما يجب أن يراعي إن لم يستمع اللهم إلا إذا كان قرينة ولو بسبب الانصراف بالي انصرف إلى أنه بالي يعني لابد أن تدور مدار المصلحة إن لم يستفد الاعتبار عن اعتبار المصلحة من أطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية أطلاق العقد بضم هذا القرين حالية أو مقالية كان يقتضي مثلا ماذا أنه بالي مراعاة المصلحة مسألة هذا الذي وعدنا قلنا يأتي أتى بحمد الله والمنة الذي قلنا ماذا من أفراد خيار الشر بيع والمثال قد تذكرونه يؤكرر أهما ضاقت على فلان الدنيا تذكروني ولا ايش قلنا وكان عند دمثب عزيزة يحبها كثيرا شي سوي يا اخي ضاقت عليه الدنيا ذهب الى احد اخوانه قلت له انت من اخواني عادني انا الك اقوله ضاقت علي الدنيا ابيعك المكتبة لكن بيني وبينك سنة إذا أتيت بفلوس المكتبة ترجع لي ماذا؟ المكتبة يا أخي هذا جائز أو ليس بجائز هذا بيع بشكل جديد ما أدري بيع شلون هذا يسمونه بيع معقد ما تمشي على أي حال جائز هذا أم لا؟ قلت بلي جائز للروايات العامة والخاصة العامة المؤمنون عند وشروطهم والخاصة راح اقرأ لك اياها رواية تلو رواية تدل على هذا المعنى مسألة من افراد خيار الشرطي هذا من مصادق بعد ما يضاف البيع اليه يعني علما الى الخيار البيع يضاف إليه إلى الخيار يعني ماذا يقال بيع الخياري البيع أضيف إلى الخيار يا مولانا وهو قاعد يقول الرجاء ويقال له بيع الخيار نقطة جائز هذا ولا وهو جائز عندنا كما في التذكرة وعن غير التذكرة الإجماع عليه وهو أن يبيع من أول يقولون وهو واحد يفسر مو هسه وهو أن يبيع شيئا المكتبة مثلا الدار مثلا ويشترط الخيار لنفسه مدة سنة هذا يشترط المشتري الخيار بأن يرد المشتري يشترط يقول البايع أنا اشتبهت خب قلت المشتري البايع يعني الذي يبيع الذي ضاقت عليه الدنيا أن يبيع هذا البايع الذي ضاقت عليه الدنيا شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن هيك يعني يرد الثمن فيها ويرتجع المبيعة يعني يرتجع ماذا بالي الدار أو المكتب نقطة والأصل فيه الأصل هنا بمعنى ماذا والدليل والمستند في جواز ذلك أمران روايات العامة بعد العمومات المتقدمة في الشرطي العمومات المتقدمة في الشرط شنو هي المؤمنون عنده شروطهم الأصل فيه بعد هذا النصوص المستفيضة المستفاضة شنو هي درجة أدوان بقليل من التواتر وروايات كثيرة هذه لذلك استفاضة نقول هاي رواية مستفيضة نصوص مستفيضة منها موثقة إسحاق بن عمار قال حدثني من سمعه أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال رجل إلى آخر. يا أخي شوية أنا أريد أن أوقف هنا أفرد وقفة قصيرة. أنت ما تلبوج السالة تقول لي سالة تحقيق هذا، لا أنا أدفيدك كل الفائدة. هنا أنا يا أخي هذه الرواية اختلفوا في نقل، في نقل سند هذا الرواية في الوسائل ينقل عن التهدي، بس أنا ما راجعت التهدي، مراجع الوسائل يا أخي، وينقل أبو الوسائل عن من؟ عن صاحب عن الشيخ الطوسي، ينقل العبارة هكذا، يقول إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار قال حدثني، ها اسمع كل الزين، أريدك تشوف بعدين السند هذا صحيح وليس بصحيح، هو كل ماشي السند. إسحاق بن عمار انخوش ابن فطحي لكن من الثقات، بس شوف إن السالفة هنا شلون تمشي ولا. يقول إسحاق بن عمار ماذا؟ حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، وسأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم، هاي الذي راح نقرأها الشرور. هذا وين ورد بهذا الشكل؟ في التهذيب على ما ينقل. وانت همات ان شاء الله اذا تريد تستنبط الاحكام في يوم من الايام ان شاء الله لا تكفي فيها اخي بنقل صاحب الوسائل، روح انت بنفسك راجع شي يسمونه همات شي يسمونه. بل على اي حال، بل لكن في الكافي هيك وردت الرواية، في الكافي يعني صاحب الوسائل ينقل عن الكافي هكذا ينقل. أخبرني من سمع أبا عبد الله قال سأله رجل وأنا عنده. أكو بعد أشكال أخرى للشوشك إذا أريد أن أحكي جاي، هل مقدار الذي اريد افيد الكياه هل مقدار كافي؟ يلا هسه ذني الشكلان يوجد عندنا ماذا للنقل. على النقل الاول الرواية معتبرة او الرواية ليست معتبرة. النقل الاول شنو هو؟ حدثني من سمع. قد واحد يقول لي شيخنا لا، ليش؟ لان اسحاق بن عمار افرض خوش ادمي، لكن شي يقول حدثني من سمع، يعني هو ما سمع بإذنه، من سمع ذاك المن، من غير معلوم مجهول الهوية، فلعله بلي غير ثقة. الرواية تصير مرسلة، الرواية تصير مرسلة، نظير إلى واحد قال حدثني رجل، شلون يصير رواية؟ أنا كأنما قايد مو كأنما واقعنا كذلك، سمعت رجل هيك كان حدثني على يعني. فالرواية غير معتبرة من هذه الناحية. لعل واحد منكم هكذا يقول، لكن أقول له المفروض الرواية بعدين هكذا قالت على نقل التهذيب، حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده. وسأله رجل يعني شنو؟ ظاهره أن إسحاق بن عمار يريد يقول سمعت أنا، سمعتم الرجل هاي واحد، وأنا كنت يعني شيء آخر قاعد يبين إسحاق بن عمار يريد يقولوا نفس القضية، سألها رجل وأنا كنت جالس ماذا عند الإمام الصادق سلام الله عليه. فهذه القضية بأذني سمعتها حينما سأل رجل، وهذه القضية في نفس الوقت ماذا حدثني بها من سمعه أبا عبد الله سلام الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان إسحاق بن عمار هو جالس في المجلس أو يقول على أنه أنا سمعت رجل يسأل، فإذا على هذا الأساس الرواية تكون معتبرة. فلا واحد من عدكم بالأثناء ماذا قلت يقولون يبلغ، يعني ذهنه يروح غير مكانه ما أدري شلون ينعش يا أخي،
وبالي يقول شيخنا اخو عم نفس الشيء شنو خوف شي يسمونه. فابا اسحاق بن عمار يقول اسمعت رجل رجل منه من الرجل ما معلوم ايضا ايضا الرواية تصير. اقول لك هذا مو مهم الرجل كل من كان مهم اسحاق يقول بامي اذني بامي اذني يقولون ما يقولون بامي اذني بامي عين. المقصود انه يقول سمعت على انه الصادق سلام الله عليه يسأل الخوف بعد ذلك الرجل مو مهم على انه من هو كان. فبناء على هذا الرواية تكون معتبر. أما بناء على النقل الثاني النقل الثاني الذي وارد ماذا في الكافي هكذا يقول أخبرني بل من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده. سأله رجل وأنا عنده من يقولها ذلك الرجل الذي سمع منه إسحاق. فإذن لا أنا لن أتحقق يقول سأله رجل وأنا عنده. فالرواية حينئذ لا تكون بناء على هذا معتبرة تكون مرسلة. انظر يا أخي الفرق جدا ماذا جلي. وعلى الفقيه في مقام الاستنباط أن يتعب نفسه إلى أن يجمع قرائن على صحة تلك النسخة أو ذاك النقل أو صحة هائسة. لكن مما يهون الخطب يا أخي في موردنا مما يهون الخطب أنه توجد روايات أخرى مو مهم إذا هذا الرواية ما أمكن أن أنصحف. لكن في بعض الأحيان الرواية تكون واحدة فالفقيه لابد وأن يتعب نفسه كثيرا يا أخي. يلا حدثني من سنة أخبرني من
حدثني من سنة
لكن ليش على انه ما ذلك الشخص كان ثقة
خلاص
لانه سمع كاذب
سمع من
يعني تريد تقول على انه السماع مرة يشهد به لا انا بين موت شيء او اخر يعني انا اللي اسمع على انه يريد يقول لا ان قال لي على انه سمعت حتى انه ايش اما صدق سمع بل اذا هذا يعرف التوجيههم لا باس به اذا سموه كذا لا باس به اذا سم. الحاصل هذا كل محفوظ السلامه ينفتح هذا مجال هذا عجيب. إيه انا بتسد اشيكم فقط منها موثقة اسحاق محمد فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى فجاء الى اخيه اخيه يعني شنو مسلم فقال له ابيعك داري هذه وتكون لك احب الي اي من قبيل تكون لك تسمع بالمعيد خير من ان ترى يعني هذا ان مقدر هنا يصير ماذا مبتدا والى اخره والخبر احب ويكون لك أحب وتقول لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن لا خش دار خش مكتبة هذه يا أخي حريمة على أنه ماذا يستفيد من غيرك على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة فردها علي. قال الإمام سلام الله عليه لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه. قلت فإذا صريح كلام الإمام أن هذا البيع صحيح. قلت وأكثر شيء زائد أرأيت لو كان للدار أرأيت يعني ماذا أخبرني لو كان للدار غلة منافع كان فيها لمن تكون الغلة هذه المنافع مثلا الثلث كان فيها ماذا ثمر حديقة فيها ثمر إلى آخره. فقال للمشتري لماذا ألا ترى أنها لو احترقت من تذهب من مال المشتري فالغرم على المشتري فالغم له. فهذا إشارة إلى قاعدة من له الغرم من عليه الغرم فله الغن أو ما يقال على أنه الخراج بالضمان أو الضمان بالخراج على أي حال. ورواية معاوية ابن ميسرة هذه الرواية الثانية قال سمعت أبا الجاروت يسأل هاي الواو زائدة مو يسأل أبا عبد الله عليه السلام الرجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار حاصر. هنا مكتوب عندنا خلطة يعني قرابة ما له معنى شنو هسه اكو قرابة وما اكو قرابة 100 هذا
على اي حد صار معنا شغل بيه، احنا في الوسائل موجود حاصل، حاصل يعني جدار، جدار موجود. اشرط انك اتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فاتاه بماله. قال له شرطه، قاله ابو الجار. اذا الرواية واضحة الدلالة على انه بيع بيع صحيح. طب هاي عبارة عريت تفتلها، مجرد عريت تفتل هذه العبارة. قال له ابو الجارود فان هذا الرجل قد اطاب في هذا المال في 3 سنين. فان هذا الرجل يعني من يا اخي، وهذا المال يا ما يعني انت شفت فسرتها الان، ما لنا شغل بالبعد، بالبعد ما عندنا شغل. ان هذا الرجل من هو؟ مشتري يعني الذي حط الفلوس، اطاب في هذا المال يعني الثمن. لكن يا اخي هذا الذي تقوله صحيح بادئ ذي بدء صحيح، لكن بقرينة ما يأتي من المحتم علينا نفسر، فان هذا الرجل يعني البائع، يعني البائع ايش يصير بعد ماذا، او المشتري الاصل، المشتري، فان المشتري الذي اشترى الدار قد اصاب في هذا الماء يعني اصاب فينا. اه هو المشتري خد 4 سنين اصاب في ما اشتراه في 3 سنين انتفع بهذا الشيء يسمونه وحصل ما حصل من وراء هذا المبيع. قال هو ماله ليش؟ شوف هاي القرينة عندي. وقال ارأيت لو ان الدار احترقت من مال من تكون، من مال من كانت. ها شوي عقب تكون الدار دار المشتري. هذا من الامام سلام الله عليه، تكون الدار دار المشتري او من السائل، اثنين في المحتمل ما يأثر الشهادة. فهذه العبارة هاي عم تتأشر على انه ما دام الغرب على المشتري فالغنى دار المشتري. انا هذه قرينة جعلتنا انه مفسر ماذا. وعن سعيد بن يسار في الصحيح يعني في الخبر الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم، أو غيرهم صحيح السواد، أو غيرهم غير أهل السواد، لعله أهل السواد ماذا العراق يعني، سنبيعهم ونربح عليهم في 10 12 يو 13 ونؤخر ذلك يعني نعطيهم بعبارة أخرى 10 دراهم في مقابل أن يعطونا ماذا 12 أو 13 درهم ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحو السنة يعني الثمن الذي هو مقابل كل 10 ماذا 12 زائد 12 زائد 12 ثمن هواي راح يصير مع الربيع هواي ما شاء الله راح يصير ما عندهم فلوس وقد نعطيهم احنا ماذا هاي طريقة ماذا للرضا في الحقيقة ماذا يعني فرار حيلة ماذا وإن لم يصرح يعني يريد يعطي ماذا الآن إنسان يريد يعطي لشخص دين ويريد ماذا أرباح هاي الضايقة على الجواز فيبيع ماذا 10 10 10 كل 10 بيما 12 وما عدهم فلوس الآن يطون ما يردون ما عدهم ولا هم إذا كان عندهم فلوس ما كانوا يجون ماذا يأخذون منا 10 10 10 10 فما عندهم الفلوس حتى يدفعونها عندهم داء عندهم داء فيكتبون لنا بتلك الدار يقولون بأن الدار بعناها لفلان يعني إلي أنا الذي أقرضتهم قد استلمت هو كذب ما مسلم الثمن وقد استلمت الثمن وإنما كتب السلام في السماء لأن المفروض نحن نطلبه 10 10 10 10 نطلبه فهو كتب لنا بعد هذا استلام السماء على أي حال ويكتب لذلك ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ويكتب لنا رجل منهم على داره وأرضه بذلك المال الذي فيه الفضل يكتب لنا الذي أخذ منا شراء أقول لا معنى للتعبير أخذ منا شراء إلا شراء نستعملها بمعنى ماذا البيع الذي أخذ منا هو أخذ منهم بل أخذ منهم
بس شراء صحيح يعني اشتروه يعني اشتروه هذا الصنع صنع الشراء ببالي مو بعيد لعله اشتروه الصنع صنع الشراء يعبر عنه اخذ منا شراء بانه باع يكتب لنا رجل على داره بانه باع الدار وقبض الثمن او وقبض الثمن منه فنعده شهدا ان جاء هو بالمال الى وقت بيننا وبينهم ان نرد عليه الشراء الشراء يعني المبيع بعد بالتالي فان جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في هذا الشيء قال ارى لك ان لم ان لم يفعله ان لم يرى انه لك يعني الدار ان لم يفعله يعني ان لم يجعل الثمن وان جاء بالمال المؤقت في الوقت يعني فرد عليه